Good afternoon. ICANN61, Monday, March 12th. How it works. Internet networking.
Good afternoon again, and welcome.
مساء الخير مرة أخرى ومرحبا بكم عن كان في تعامل شبكات الإنترنت معنا ألان دورانت من مكتب رئيس التكنولوجيا في ICANN. شكرا على صبركم معنا. تفضل يا ألان. مساء الخير. أولا أعتذر عن التأخير، فقد استدعيت في اللحظة الأخيرة الاجتماع وحاولت أن أخرج بأسرع ما أمكنني. سنتحدث اليوم عن بعض التقنيات الأساسية في الإنترنت، عملية التسمية والعنونة والتوجيه. بعضكم يعرف هذه الأمور ولن يتعلم الكثير، ولكنها فرصة لطرح الأسئلة إن أردتم. فإن كنت تتساءل عما يحدث في خلفية آليات عمل الإنترنت، فهذه فرصة للطرح الأسئلة. من يجلسون في الصفوف الأخيرة إن أردتم الحضور والجلوس في الصفوف الأولى هنا، فمرحبا بكم، اطرحوا الأسئلة وقت ما شئتم. الشريحة التالية سأبدأ بإنعاش الذاكرة بكيفية عمل الإنترنت. من المثير دائما أن نتحدث عن الأساسيات، وسنستخدم هذا للتعامل مع العناصر الأساسية بالتسمية والعنوانة والتوجيه. هذا ما أسميه هنا التشبيك بالأرقام، مثل ما يسمون الرسم بالأرقام. فقد تكون هناك صناديق مرقمة أثناء الرسم. منظومة OSI لها 7 طبقات من الشبكات، ونتحدث من 0 إلى 9. فنحن نضيف أرقام على اليمين وعلى اليسار. سنبدأ من الأوليات. نتحدث هنا عن الشبكات. هناك ظواهر مختلفة في التكنولوجيا بمواصفات مختلفة، منها الشبكات الموصولة بأسلاك وبعضها الغير متصل باللاسلكية، مثل الواي فاي والواي ماكس والزبي والزير ماكس وخلاف ذلك. باستخدام تقنية النحاس والشبكات المختلفة، ممكن أن تصل إلى سرعة أكثر من 100 ميجا بايت في الثانية الواحدة. ومن المثير أنك في المدن يتم استخدام الشبكات بالمواصلات، بينما إن استخدمتها في النطاقات الزراعية أو المناطق خارج المدن تصبح غالية جدا. فيمكن أن تكون بشكل أسلاك مثل ما نرى على أعمدة الكهرباء، ولكن هذا ليس مفضلا لأنها تكون عرضة عوامل الطبيعة، ولذلك يفضل أن تحفر وتدفنها تحت الأرض، وهذا يستغرق وقتا وتطلب تصريحات ويحتاج مزيدا من الزمن. فمثلا لو أن شركات القطارات أفردت هذه الشبكات على في على مسارات القطارات لأن هذا لا يتطلب تراخيص. النموذج الآخر أن الحدود معروفة وهذه الحدود سيتم مساهمة فيها. على سبيل المثال إن كان لديك الشبكة 3G أو 4G بسرعة 10 ميجا بايت مثلا استخدمها من 100 شخص فإن ذلك نتوزع على حوالي 100,000 ميجا بايت بالثانية وبالتالي لن تكون بالسرعة الكافية ونحن لا نعرف عدد الأفراد الذين سيتصلون بالبرج الخلوي. كذلك فإننا إذا قررنا أن نعمل كموفرين مقدمين لخدمة الإنترنت يجب أن نحدد إن كنا سنستخدم أبراج أم ألياف أسلاك ألياف ضوئية أم أنك تحتاج لتوسيع نطاق الشبكة ومدى الخدمة. إن لم تحتاج للحفر فقد تحتاج لوضع إرساليات هوائية في مكان ما، مثلا لو وضعتها على مبنى تاريخي قد يخلق هذا مشكلة، فالبعض قد يرى أن هذا أمرا قبيحا وقد لا تحصل على التصريح لوضعها هناك. في المناطق خارج المدن وأنا كنت أعيش في فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها وكانت تغطية الشبكة الخلوية سيئة للغاية لأن السكان في حي سكاني كانوا يرون أن الهوائيات قبيحة فلم يمنحوا التصريح باستخدامها، وبناء على ذلك كانت الخدمة ضعيفة الخلوية كانت خدمة الخلوية ضعيفة للغاية. ورغم أنها واحدة من أكثر المناطق ثراء فإن الخدمة الخلوية فيها كانت من أسوأ ما يمكن. هذه مشكلة تحدث بشكل دوري وقد أتى البعض بحلول ابتكارية فيضعون الهواء على شكل الشجرة، وقد رأيت إحدى الأشجار الجوز الهند طولها حوالي 100 متر، لا يوجد شيء من هذا في الطبيعة، هي لم تكن إلا هواء إرسال في صورة شجرة، وهذه إحدى طرق التعامل مع هذه التحديات. الشريحة التالية دعونا نتحدث عن الألياف الضوئي. فلو أنا مددت ألياف ضوئية هنا بيني وبين كاثي فهو ليس إلا قطعة من الزجاج لأن الضوء سيلف حول المجال الذي نعمل فيه من نقطة لنقطة، فيمكن أن أرسل هذه الأمور وتتلقاها كاثي من نقطة لنقطة، ولكن كلنا فقط يمكننا استخدام الخدمة المرسل والمستقبل. هذا جيد، ولكن إن استثمرت لفرد الألياف بين شخصين فقط فهذا مكلف للغاية وليس إنفاقا كفؤا. فالطريقة الصحيحة لاستخدام ذلك هي استخدام الألوان، فبدل من نستخدم الضوء الأبيض سنستخدم الأضواء المختلفة. سنلعب لعبة بسيطة هنا. هل يمكن أن تقول لي لونك المفضل؟ الأخضر. عظيم. الشخص التالي لونك المفضل لو سمحت؟ جري. أخضر أيضا. اللون البيج. لوني اللون الأحمر. وأنت؟ أنا اللون البنفسجي. ذوقكم عالي جميعا. إن أردنا الحديث مع شخص ما مثلا فلنقل مع كاثي وتود أن تقرر استخدام اللون البيج أو الكريم، هذا أيضا جيد، وإن ربما اللون الأخضر هنا، وإذا اتفق زميلك هنا على استخدام اللون الأخضر معك فهذا ممتاز. أما إذا تشاركت مع الشخص قال أنا لا أحب اللون الأخضر، لا أحب اللون الكريم لكن أحب اللون الأخضر، فهذا توافق بينكم. مثل البحث عن قناة إرسال على قنوات الراديو، فتستمع أو لما تود أن تستمع إليه في قناتك المفضلة. إن اخترت اللون قريبا ربما لون البيج وقليل من الأصفر وبعض الأحمر، هذا قد يخلق مشكلة، فيجب أن نتأكد أن هناك فروق واضحة بين طول الموجة في كل واحدة، وهذا سيمكننا أن نستخدم الألياف هذه من بين أفراد متعددين. في هذه الحالة فلنفترض أنني أود أن أفرد ألياف لكن الألياف من مكتبي في واشنطن دي سي إلى هنا في سان وان بورتوريكو، وأود أن أستخدم هذا لاجتماع الأيكان. بكل تأكيد سيحتاج ثروة من المال والجهد، وبالتالي أحتاج لاستخدم ما هو قائم. ولكن ماذا لو كان هذا السلك الألياف موجود من مكتبي إلى هنا؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولكن ماذا إن كان هناك واحد من مكتبي إلى مركز في واشنطن وآخر من المكتب المركزي في واشنطن إلى مكتب مركزي في ميامي، ثم من ميامي إلى هنا في سان هوان، وآخر من المكتب المركزي في سان هوان إلى قاعتنا هنا؟ أنا سأوصلهم كلهم مع بعضهم بعض وأخلق ما يسمى ممرا من الألياف أو ممر الليفي. أنت استخدمت اللون الأخضر، فربما يمكن من هنا إلى مكتب المركزي في سان وان ستكون أنت الوحيد المستخدم، ولكن غالبا سيكون هناك شخص ما يستخدم اللون الأخضر بالفعل بين سان وان وميامي، فهو لون محبوب، وبالتالي لا يمكنك استخدام الأخضر. بس لا، هذا مقبول. فهذه الحالة سننقل من الأخضر من هنا إلى سان وان، ثم نغيره إلى اللون الأزرق، ومن ميامي إلى اللون الأحمر، ومن ميامي إلى واشنطن نشعله بنفسجيا، ومن واشنطن إلى مكتبي إلى لون آخر. ومع كل قطاع من هذه القطاعات نكون متفقين على هذا اللون، وفي النهاية أنت تبدأ بالأخضر وانتهي الأمر بالبنفسجي، وهذا مقبول ما دمنا متفقين، وهذا يعني وجود اتفاق. فإذا اتفقنا جميعا أن هذا سيكون حلا جيدا لقبلناه جميعا، أما إذا كانت الأمور عشوائية فلن تفلح. وليس إن منظومة الإنترنت تعمل وفعالة لأن الجميع قرر أن يتعاون فيها، ولهذا فأنا أقول أنك لا يمكنك الآن أن تفرض. هناك أسلاك ليفية الآن بسرعات 100 ميجا في الثانية، وبعضها بالواحد جيجا وعشرة جيجا وأربعين جيجا في الثانية الواحدة، وبالتالي هذا معنى أربعة من السرعة العشرة. فإذا احتاجنا سرعات 400 لأخذنا أربعة في مضروبة في عشرة وهكذا. فمكررات من 5 و6 و7 تصبح مكلفة وصعبة، ولهذا نحتاج جيلا جديدا من التقنية. فحين انتقلنا من جيجا واحدة إلى 100 جيجا كانت عبارة عن 100 سلك ليفي مجمعين مع بعضهم بعض، وكانت غالية إلى أن تحسن التكنولوجيا وأصبحت تصبح بسرعات أعلى بكثير. المشكلة أن هذا يستغرق مزيدا من الوقت كلما وجدنا جيلا جديدا من تكنولوجيا الألياف، وبالتالي فإن عملية المعايير وتحديدها تصبح صعبة وغالية التكلفة وتستغرق وقتا طويلا. الشريحة التالية، فحين يكون هناك مسار من الألياف يكون لدينا شبكة، وبهذه الطريقة فإن تنشأ الإنترنت بحرف الآي الكبير لسبب بسيط، أنها عبارة عن شبكة من الشبكات. هذه هي الإنترنت، هي شبكة من الشبكات، ونحن نحاول أحيانا أن نفصل بين هذه الشبكات. أنا لي شبكتي وأنت لديك شبكتك، أنت ترى من شبكتي ما يهمك، وإن كان الباقي لا يهمك فليس هناك داعي لأن تطلع عليه أو تضيع وقتك أو تنفق المال للإطلاع عليه، وبالتالي تحتاج للفصل. وهذا هو ما يستدعي وجود الاي بي أو بروتوكول الإنترنت. ففي هذه الحالة أن يكون هناك تواصل بيننا، وعليه فإن الطبقة الثالثة هي ما يسمى بروتوكول الإنترنت أو الاي بي. هذا لا يعني الملكية الفكرية، ولكن يعني بروتوكول الإنترنت. فإن أردت الحديث عن الملكية الفكرية فإن الكلمة الصحيحة هي intellectual property rights أو حقوق الملكية الفكرية. وعليه هناك نسختان من الملكية من البروتوكول الإنترنت. أغلب ما تستخدمونه هو الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت، وبدأ في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وما زالت سريعة حتى الآن. هناك حد أقصى 4 مليار عنوان، والعناوين يتم توزيعها من طرف مقدم الخدمة والسجلات الأصلية، ولم يعد هناك مزيد من العناوين، تم توزيع كلها. ولكن هذا لا يعني أن البروتوكول قد توقف عن العمل، ولكن يعني أنك إن احتجت مزيدا من العناوين يجب أن تكون أكثر ابتكارا. ربما تستعيد بعضا مما نشتر الكثير في البداية ولم يعد يستعملهم. هناك نسخة أخرى هي الإصدار السادس، والتي صدرت من حوالي 20 سنة وبدأت في العمل الآن. في الوقت الحالي ليس البروتوكولان ليس متوافقين، وهذا يسبب بعض المشكلات. متى كان لديك شبكة كانت تبدأ في التواصل؟ وسنلعب لعبة أخرى بسيطة. فلنقل أنني أود أن أرسل بعض رسائل لكاثي. أولا يجب أن أتحقق أنها يمكنها أن تسمعني، أن تتلقى هذه الإرسالات، وأيضا أنني يمكنني أن أستمع إليها، وأن هذا الرابط سيمكن الاعتماد عليه. فإن أمكنني إرسال رسالة واحدة لكاثي، فما الذي أعرفه عن قدرتها على الاستماع لي؟ لا شيء، لا شيء إطلاقا. أما إن أرسلت الرسالة وردت هي، وبحكم أنها ردت على قالت أك بمعنى إقرار بالاستلام acknowledge، أعرف أنها قد سمعتني، وعليها أعرف أنني إن أرسلت لها شيئا فيمكنها أن تسمعه. هل تعرف هي أنني يمكنني أن أسمعها؟ لا تعرف، هي لا تعرف. يجب أن أرد عليها أك بمعنى استلام acknowledge، ومتى سمعت هي ذلك؟ إذا استمعت إلى رسالة أك عرفت أنني تلقيت رسالتها، ويعرف في هذه الحالة كلانا أننا قادران على تلقي الرسائل. هذا ما يسمى TCP Freeway Handshake أو مصافحة TCP. وهذا عملية الاستلام من الطرفين تستغرق 3 مرات. وفي هذه الحالة يمكننا أن نرسل البيانات المختلفة. رسالة الأولى مستلمت، أرسلت رسالة وردت رسالة استلم، رسالة الثانية أك، رسالة ثلاثة أك، رسالة أربعة لا شيء. ماذا يعني ذلك؟ ما يعنيه أنها لم تتلقى رسالتي، صحيح؟ لم تجب عليها، ربما لأنها لم تستمع لرسالتي. هل تعرف لماذا؟ سنخمن هنا. الحزمة فقدت. لماذا يحدث فقدان للحزم؟ أحيانا بسبب مشكلة في مسار النقل. أحيانا إذا كانت سرعة إرسال الحزمة أسرع مما يمكن للمتلقي الاعتراف به يحدث الاستلام يحدث فقدان للحزمة. كذلك هي تعني أنا اسمي كريستينا، أنا من أرمينيا، وهذا أيضا يعني أن التواصل قد فقد، الاتصال قد فقد في هذه اللحظة. دعيني أسألك، أي اتصال؟ اتصال الإنترنت. حسنا، حين نتحدث عن الإنترنت وبروتوكول الإنترنت، هذا يختلف عن الهواتف. الحقيقة أنه لا يوجد صلة فعلية، يوجد بيئة منفتحة. قد يكون هناك صلة إذا فتحت الدائرة للإنترنت من عن طريق خط الهاتف، ولكن لا يوجد صلة قائمة في الإنترنت، وبالتالي ما علقت أنت به أنه حدث فقدان للحزمة هذا صحيح. السؤال هو ما هي الظروف التي قد تخلق فقدان للحزم؟ في الزمن السابق حين كانت هناك أسلاك سميكة وكنا نسميها أسلاك الفامباير، وصلات الفامباير، مصاص الدماء، كانوا يفقدون الاتصال بسبب الكهرباء. أحيانا تهتز أو تتحرك ويحدث فقدان للاتصال ولا تصل الحزمة، أو قد تكون إرسالي هوائي يرسل رسالة ويطير طائر في مسارها، وفي هذه الحالة تضيع الحزمة. هذه الأشياء لا تحدث كثيرا في أيامنا هذه، هذا أمر نادر جدا. السبب الأساسي لفقدان الحزم هو كثرة إرسال البيانات، فقد يكون مواجه في مكان ما وبه 10,000 مشترك، كل واحد منهم لديه عقد بـ50 ميجا بايت في الثانية. إذا كان هناك 100 مشترك يعني 500 ميجا بايت. أما إذا تصورنا أن هناك ماسورة واحدة، فإن زيادة في عدد مشتركين تصبح مشكلة. إن كانوا 5 لا مشكلة، أما إذا كانوا 100 في وقت آخر قد يكون يستخدمون في أوقات مختلفة فلا مشكلة. أما إذا استخدموا جميعا الشبكة في وقت واحد تصبح مشكلة. فما الذي سيفعل المواجه؟ سيخلق صفا، ولكن الصف هذا سيمتلئ سريعا. فأفضل حل هو أن نسقط حزمة. حوالي 80% من الحزم ستفقد أو تسقط. وفي هذه الحالة ما الذي يمكننا القيام به؟ إذا عرفت أن كاثي لم تتلقى حزمتي، يجب أن تعيد إرسالها. هذا صحيح، هذا ما يجب علي القيام به، أن أرسلها مرة أخرى. أك الآن تلقت الحزمة. فالآن أنا أعرف أن هناك ازدحام وأنها يمكنها أن تتلقى حزمتي من وقت لآخر، ولكن ليس حين أرسلها بسرعة كبيرة. فما الذي يمكنني عمله؟ هل هناك أفكار؟ لا أفكار. يجب أن تنتظر ردها. نعم، ولكن هذا يعني أنني يجب أن أبطئ من عملي. كنت بدل من أرسل باكت واحد، أك باكت اثنين، باكت ثلاثة، استلام استلام استلام، فأرسل رسائل بطيئة. رسائل إن كانت بطيئة هناك احتمال. إذا أرسلت الحزمة رقم 5 يجب أن أبطئ أكثر وأن أتهجى حروف الحزمة. ففي هذه الحالة يجب أن نتوقف إلى سرعة بطيئة، وإذا بدأت في التسارع مرة أخرى أجد أفضل سرعة وأقصى سرعة يمكن قبولها أو العمل بها. دعونا نتذكر أن هناك شخص اسمه ديف جاكوبسون، هو من ابتكر عملية التراجع وتحديد السرعة، وفي هذه الحالة هناك تقنية جديدة تمنع التضارب وإسقاط الحزم والازدحام، وبالتالي نتوقف عن الحديث ونترك الآخرين يتحدثون. هناك بروتوكول آخر على الإنترنت اسمه UDP، ليس على نفس الدرجة من التأدب، وما يحدث نقول أنني أرسل حزمة، لا أعرف إن كانت أرسلت أم استلمت أو ماذا جرى له، فقط أرسل الحزم اتباع وراء بعض. هي تسبب مشكلة بعض الشيء، أولا لأنك تسبب الكثير من حزم البيانات المرسلة بدون أن تعرف إن كانت الحزم قد وصلت أو قد أسقطت، وبالتالي في مستوى التطبيق يكون هناك الكثير من حزم البيانات. ولكن هناك سبب آخر يسبب هذه المشكلات، حين ننشئ هذا التواصل مع كاثي هي تذكرني، وبالتالي لديها فهم بنوعية التواصل القائم بيننا. أما إذا كانت تتحدث مع 1000 شخص في ذات الوقت، وهي يجب أن يكون لديها وعي بهذه الآلاف أو الملايين الذين تتواصل معهم في ذات الوقت، ولكل من هذا ثمنه. أما بالنسبة لليودي بي، فكل ما يقوم به أن يرسل حزمة بدون اهتمام بوصولها أو استلامها أو أي شيء من هذا القبيل. ولهذا هذه وسيلة كفوءة بعض الشيء، ولكنها ليست مهذبة ويمكن أن يساء استخدامها. مثلا هناك بروتوكولات يستخدم فيها سؤال من نبضتين وتكون الإجابة 1000 نبضة. فلنقل أنني شخص سيء، ضعت الآن قبعة الشخص السيء وأود أن أشن هجوما على الديدوس، ولدي مسار من 10 ميجابت فقط. أقصى ما يمكنني القيام به هو 10 ميجابت. هذا غير صحيح، يمكنني أن أستخدم خوادم ببروتوكول اليودوبي وأن أزيف عنواني وأرسل حزمة هناك. ولنقل أن هذا كان أحد الخوادم التي لا تتتبع ما يجري وتعيد إرسال الإجابة فورا، ولنقل أن الإجابة عادت تكون 1000 مرة أكبر في الحجم. فإن أرسلت أنا 10 ميجابت، فإنها في هذه الحالة أصل على 10 جيجابايت، بمعنى أنني عظمت من هذا الهجوم بمعامل 1000 مرة. ففي زمننا هذا اليوم هناك هجوم اسمه ميم كاتش دي، ويتم فيه تعظيم الهجوم بمعامل 50,000. ولهذا هذا أحد أسباب سوء سمعة بعض البروتوكولات. قمنا بكل ما يمكن القيام به بشأن تنقل البيانات. فالآن طبقة الخامسة، أغلب هذا النوع من الانتقال ينقل الفيديو، إما من SD فيديو حوالي 2 ميجابايت في الثانية، هناك نوعية أفضل بحوالي 20 ميجابايت، 4K و8K أضعاف وأضعاف، وحتى البث الواقعي أضعف أكثر وأكثر. وبالتالي فإن عملية تشفير هذه الإرسالات شيء مفيد جدا، تحتاج لهيكلية البيانات، وأعتذر عن كون الحروف مختلطة هنا، ولكن نحتاج لشرح ما يجري. على سبيل المثال فلنقل أن هذه قائمة تصف فيها ما يحدث، إن ضغطت على شيء ما وتصف الأحداث الجارية. في السابق كانت صورة ثنائية شبيهة بصورة الهاتف، ولكن في منتصف التسعينات كان هناك مشتقات SGML و XDL، والتي استخدمت في الشبكات لوصف ما سنعرضها عليكم. في استخدام للفلاش ورأس الصفحة أسفل الصفحة الفورمات الجديدة أو الصيغة الجديدة حديثا اسمها جيسون، ويمكن توسيعها وتمديدها، وهي أسرع في تطوير التطبيقات وخلافه. ولهذا فإن كل ما يستخدم الآن في الحوسبة السحابية في هذه الصياغات تستخدم صيغة جيسون، ولكن كل هذا لا يهم.
ما هو يهم في الأمر؟ أطفالي عندما يزوروني يقوموا باستخدام اليوتيوب، وإذا كنت أنت من موفري خدمات فهذا ما أنت ترى صحيح، ولكن هؤلاء هم عملائك، فيجب أن تكون متأكد أنهم سعداء. إذا تعجبهم الخدمة فسوف يشتروها. الشريحة التالية، لهذا استخدمنا عدة طوابق مختلفة لهذه الخدمات، وإذا لم يقوموا بالدفع أو الاشتراك فينتج عن هذا أنك لن تكون في العمل مرة أخرى. الخدمات المجانية تعني أنه تم توفير هذا في سنة 2000، وأيضا الناس لديها اهتمام في منتج لديك، وبمعنى آخر إذا لم تقم بالدفع فهذا يعني بغض النظر عن إذا كانت خدمات مدفوعة أم مجانية، وإنما هناك تدفق للأموال. فالآن في بعض الأحيان ننسى بخصوص هذه الأمور، وهذا يفكرنا لماذا نحن هنا. من الجانب السياسي، لماذا المجتمعات تجتمع للقيام بهذه الأشياء؟ هذه إجراءات تتم، والديمقراطيات الدول، طرق التعامل المختلفة، أشخاص من أماكن مختلفة، من بقاع مختلفة في العالم، وهذا ما ينتج عنه. فنحن هذا يعتبر التعريف الأولي، والآن كاثي سوف تتكلم. الشريحة التالية،
if you forget everything that I've said so far, that
إذا نظرنا في كل شيء موجود هنا، هناك ثلاث أشياء أود أن تتذكروها اليوم. المسميات، أنا كنت في اجتماع ما وكان لدي وجع في الأسنان، وكان يجب أن أقوم بمعالجة هذا بأسرع وقت، فكان يجب أن أجد طبيب أسنان. عندما كنت أود أن أجد طبيب أسنان ذهبت إلى أن أرى صديقتي كاثي، وسألت كاثي: أنت كنت تعيشون هنا من قبل ويجب أن تكوني على معرفة بطبيب أسنان دكتور بينا كولادا. فأنا يجب أن أرى دكتور بينا كولادا، والذي سوف يساعدني من التخلص من وجع الأسنان الموجود لدي. فأعطتني اسم طبيب الأسنان. ما هو الاسم؟ فأفضل شيء أنني أذهب وأحاول أن أجد هذا الاسم ويكون لدي تعريف جيد لهذا الشخص. فهل هو اسم؟ هل هو تعريف؟ وهو ما هو العنوان الذي كما نحن نعرفه؟ هناك فكرتين هنا. الشخص الذي نقوم بالعودة أو التعريف إليه والعنوان، ما هو طبيب الأسنان؟ وأنا أذكر إلى كاثي: من اسم طبيب الأسنان؟ دكتور بينا كولادا. إحنا بنتكلم على دكتور بينا كولادا. ففي بعض الأحيان هذا يكون طرق للتواصل، وفي بعض الأحيان أتكلم على طبيب نفسي. فأنا أود أنكم تتذكروا أنني لو أعرف اسمك أعرف من أنت، أعرف اسمك أعرف من أنت، ونحن من السهل نحن جميعا نتذكر هذا. الشريحة التالية، نحن تكلمنا على هذا الأمر، الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الاسم وليس فقط التكلم على شخص معين أو بعينه. وعندما نتكلم على بينا كولادا، نعم، فهو شخص حسن، فنحن تكلمنا على شخص ما. وشريحة تالية، في بعض الأحيان الأسماء قد تكون غامضة. وعندما كنت أنا في المدرسة كان اسمي أران، أران بالفرنسية، وهذا كان اسم عام ومعتاد في هذه الظروف. وفي بعض الأحيان يكون هناك أكثر من 6 أشخاص بنفس الاسم أران، وفي بعض الأحيان كان هناك شابة بنفس هذا الاسم، وفي بعض الأحيان كانت تكون غاضبة. وعندما يقول يجب أن تذهب إلى الصبورة، ويقول أران أذهب إلى الصبورة وإلى أي واحدة، وهما هذا كان يغضبهم كثيرا، لأن دائما تقول أران اذهب إلى الصبورة، وعندما يقول أران نطانج أذهب إلى الصبورة، فساعتها أشعر بالارتياح لأنه لم يكن أنا. وحتى أنه يتم تعريف الاسم بعينه، فهذا هام للغاية. شريحة التالية، ولكن الاسم ليس كافي فقط للتواصل، ولأني لست أدري أين هو فيجب أن نحاول أن نتعرف عليه، وهذا من السهل. هل تجدي في قائمة الأسماء المتاحة إليك هذا الاسم؟ عنوانه هو 125 شارع رود كانال بالعاصمة الأمريكية دي سي. هل تروا ما هي قامت بعمله؟ قامت بالنظر في قائمة البيانات المتاحة إليها، ونظرت إلى الاسم ووجدت العنوان، وهذا بالفعل ما يقوم بعمله دي ان اس، وهذا نفس الشيء ما يقوم بعمله، وهو محاولة التعريف على الأسماء. يجب أن أجد الدكتور بينا كولادا 125 طريق رود كانال، الشريحة التالية. ما هو العنوان؟ فوجدت العنوان، أنا أعرف أين أنت. شيئان ود أن تتذكرون، ما هو الشيء الأول؟ الاسم، إذا أعرف الاسم أعرف من أنت. الشيء الآخر العنوان، لو أعرف عنوانك أعرف أين أنت. تتذكر هذا؟ هذا ما أسأله منكم اليوم، العناوين وهذه الصورة. هذا بيت صغير في واشنطن، ولكن الجميع يريد أن يعيش هناك، هو ليس كبير. العنوان هو 1600 شارع بنسلفانيا، واشنطن العاصمة الأمريكية، و 20500 الولايات المتحدة الأمريكية. هذا العنوان البريدي بالكامل، يجب أن تنظر إليه من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. وإذا نظرت إلى هذا الأمر، تبدأ بالجزء الأكبر، وبعدها دي سي العاصمة، ليست ولاية أمريكية، هذا ليس غرض ما هو عندما تم تكوين العاصمة الأمريكية قبل بعمل هذه الجزئية أن تكون العاصمة وواشنطن هو اسم المدينة الموجودة في العاصمة و NW ده للاتجاه وهو اتجاه شمال غرب وبنسلفانيا أفينيو هذا اسم الشارع و1600 هذا رقم المنزل في هذا الأمر الجزء الجغرافي للبناية وأيضا نفس الفكرة للأرقام المجانية أو ما يسمى بالتول فري عندما نطلب هذه الأرقام 1-800 فهذا قد يكون في أمريكا هذا قد يكون في الهند هذا قد يكون أي في أي مكان على سطح الكرة الأرضية و لا يوجد هناك ارتباط جغرافي لهذه الأرقام المجانية فرقم الجوال تبعي يبدأ ب703 وهو هذه في واشنطن وإنما أنا في بورتوريكو فرقم تليفوني لا يقول لك أي شيء عناوين الآي بي لا يوجد هناك أي شخص أي شيء يتم إدخاله أو مدخل في عنوان الآي بي يدل على مكانك ولكن أن الإناث قاموا ببعض الأشياء مركبة لأن يقوموا بإعطائنا تركيبة هندسية لأين هذا الموقع وهذا ما يسمى بالموقع الجغرافي لتواجد عنوان الآي بي وأن تستطيع أن تقوم بإدخاله في هذه المنظومة وتعرف على المكان وإذا كان هذا واشنطن أو مدينة لندن أو لخ كثير من هذه الأشياء قد تكون دقيقة وبعضها قد لا يكون دقيق فأنا لا نستطيع الاعتماد 100% على هذه الأمور وفي بعض الأحيان هذا الرقم يقول لك أنك في دولة ألمانيا وإنما موفر الخدمات قد يشير إلى مكان آخر وهذا الشخص قد يكون في تشيكوسلوفاكيا وأخذ هذه المعلومات يجب أن يكون بشك فيها فكثير من المحتويات عن طريق هذه الأماكن التجارية ويكون دولة مختلفة للتعامل مع هذا الأمر وإذا أنت كنت من أحد مستخدمي هذه الأشياء وإذا كنت أنت من مستخدمي هذه الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية سؤال هنا حسناً هذا جعلني أفكر في شيء آخر وعندما نتكلم عن المناطق الجغرافية تتكلم عن الخدمات المتاحة في دول معينة أو في مناطق أو أقاليم معينة بخصوص إيقاف أو منع الخدمة وعندما تكلمت عن الماتريكس أو اتفاقات الإلكترونية بخصوص أمناء خوادم وتوفير الخدمات المتاحة في هذه الأماكن فمثلا هناك بعض الخدمات ونحن نتكلم على المحتويات هنا وأننا ليس لدي أي دخل بخصوص هذه الأمور ولكن هناك في بعض الأحيان يكون في أحد مستخدمي الخدمات يقوم بشراء أشياء معينة من على الإنترنت ولا تستطيع القيام بعمل هذا لأن هذا كان متاح فقط في فترة معينة في بعض الأحيان وهذا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحقوق البث وإذا كان هناك بالفعل شيء من البث حدث في العاصمة في واشنطن وأنت قمت بالإطلاع على هذا على الإنترنت في أي مكان يستطيع أن يقوم بحصر المكان الجغرافي الذي تنظرين فيه إلى هذا البث الإلكتروني وأيضا استخدام هذه في بعض الأحيان هذا يتم استخدامه لأسباب وهذا مجرد أداة تذكرون العنوان 1600 مرة أخرى هذا داخل في النطاق وأنا أقوم بعمل بعض المسح مع أطفالي وهم يأتوا لزيارتي في واشنطن وأنا أذكر لهم عندما نحن نكون موجودين هنا لمدة أسبوع جعلونا نذهب ونأخذ وجبة الغداء في باريس فيبدأوا في الضحك لأننا بالفعل نذهب بالفعل إلى باريس وأنا لا أعني أنها سوف تكون باريس في دولة فرنسا وإنما مدينة باريس التي هي موجودة فقط 20 دقيقة من العاصمة الأمريكية وعندما نقول ببساطة باريس عندما تذكر هذا في فرنسا فهذا تعني أنها العاصمة الفرنسية داخل فرنسا ولكن هناك 29 مدينة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ينطبق عليها اسم باريس فيجب أن تكون حذر في استخدام الاسم الشريحة التالية حسنا نفس الشيء بالنسبة للأسماء وعندما نتكلم مع شخص معين تستطيع أن تقوم بعمل نفس الشيء بالنسبة للعناوين فأنا أستطيع أن أستخدم عنوان وعلى كارت وكاثي عندما نتكلم على طريق رود كانال أو شارع رود كانال هل يجب أن أكون حذر عندما أستخدم هذا؟ هذه تعتبر نعم في منطقة آمنة وأنت نعم تستطيع الذهاب إلى هناك فنحن نستطيع أن نتكلم أو نتكلم بخصوص عنوان فمثلا في عناوين الاي بي هناك عدة عناوين أيضا وهو أيضا عندما نتكلم على المارور أو البرمجيات الخبيثة هنا فنحن هذا العنوان هل هو ينطبق أو بالفعل يتبع مقدم الخدمة الآتية أو مقدم خدمة الاي بي معينة الشريحة التالية عنوان هذا شيء عظيم لكن أنا يجب أن أستطيع أو أحاول الذهاب إلى شارع رود كانال فنحن نتكلم هنا على الكروت البريدية و عندما أود أن أبعث برسالة أو كارت دعاية من كاتماندو إلى واشنطن العاصمة الأمريكية حسنا وأنا أعتقد أن هذا الكارت قد يصل لكن هل شخص ما سوف يقرأه قبل وصوله إلى هناك وما هو الشيء المسؤول لأن نجعل هذا الكارت يصل كارت بريد يصل من كاتماندو إلى العاصمة الأمريكية
Post office.
Which one?
مكتب البريد الموجود في من مكان ما أنت موجود حسنا أعطي هذا كارت بريدي لمكتب البريد المحلي وإذا سوف أقوم باستخدامه من الولايات المتحدة الأمريكية كيف أن أقوم بعمل هذا
Do you have any idea how do they do that? So you could say, okay, they put it in a plane from Kathmandu to the U.S.
But تقوم ببعث هذا من كاتماندو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أنا حاولت هذا بالفعل لكن هناك لا يوجد طائرات مباشرة من كاتماندو إلى أمريكا.
I will send it to another country from
that. فأبعته إلى دولة أخرى ومن هذه الدولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أي دولة لا أدري. البلد التي لديها ارتباط أو اتصال بالولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم سوف تذهب إلى أمريكا هذا بالفعل ما سوف يحدث الكارت سوف يذهب إلى نيودلهي الهند وأعتقد أنه بعد عدة أيام سوف يكون هناك رحلة من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة هناك طريقة أخرى وهو أنك تأخذ طائرة لوفتهانزا عن طريق فرانكفورت ومن فرانكفورت إلى واشنطن العاصمة الأمريكية ونستطيع أن نستخدم طائرة مباشرة إلى واشنطن من دلهي أو نبعثها عن طريق واشنطن أن هي الطريقة الأفضل لاستخدام هذا المكلفة أقل حسنا هل لديك أي اقتراح آخر؟ الطريقة الأرخص هذا نفس رد أي ردود أخرى
That's my gymnastic today.
We can say either least
نستطيع أن نقول الأقل مسافة أو أقل انتظارا في الوصول. هذا قد يرد على جزئية من ما نحن نتكلم بالضبط مثل كاثي. هذا يعتمد أيضا ما هو نوعية الختم أو المبلغ الذي وضعته على هذا الكارت. هل أنت صرفت بالفعل مبلغا كبير أم مبلغا صغير؟ وأعتقد أنه عن طريق لوفتهانزا هذا كان أرخص بالفعل عن أن نحن نقوم ببعث هذا عن طريق الهند. قد يكون لا ندري, ولكن إنه لو استخدمنا طابع ذو تكاليف غالية ونحن قلنا جعلنا نستخدم خدمة مثل خدمة فيدرال إكسبرس وهي أغلى سعر. حسنا, فهذا محتمل. جعلوني أن أعطيكم مثال. من سنة مضت أنا ذهبت إلى دولة فيتنام وأنا وصلت إلى هانوي وذهبت إلى هانوي هيلتون. هل تعلمون ما هذا؟ هذا كان سجن في فيتنام. والأشخاص الذين تم أثرهم في خلال الحرب وكانوا مساجين حرب كان يتم وضعهم هناك, وجون ماكين كان أحد الأشخاص الذين تم وضعهم هناك. جون ماكين كان يستلم بعض الحزم في خلال وجوده في السجن. أنا لا أعتقد أن هناك اتفاق بين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر في توصيل هذه الحزم أو الأشياء. كانت من طرف ثالث والولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع هذا الطرف الثالث. كانت حرب باردة وتقوم ببعث هذه الحزم إلى روسيا ومن روسيا تتجه إلى فيتنام. كل هذه الأشياء لأنه كان تعاون هناك موجود ما بين هذه الدول. والشيء الوحيد الذي يعمل هنا في الانترنت نفس الشيء لأن هناك تعاون ما بين هذه الأطراف. الشريحة التالية.
Routing. How do I go to 125 Wood Canal?
كيف أذهب إلى 125 طريق رود كانال قبل أن نصل إلى هنا؟ أود أن تتذكروا شيئين. نمرة واحد أو رقم واحد. أعرف اسمك لو سمحت. لو أنا أعرف اسمك سوف أعرف عنوانك, وأعرف عنوانك سوف أعرف أين أنت. الشريحة التالية. الطرق أو الاتجاهات أو روت. لو أنت تتكلم الفرنسية تنطق بهذه الطريقة. وأيضا طرق الوصول من نقطة ألف إلى نقطة باء. أفضل الطرق هي الطرق السريعة, وإذا أنا أعرف الطريق أو الاتجاهات سوف أصل هناك. هذا الشيء الثالث الذي أود أن تتعلموا أو تتذكروا اليوم. لو أعرف اسمك أعرف من أنت, لو أعرف عنوانك وأعرف أين أنت, وإذا أعرف الطريق الذي يدري يوصل إلى عنوانك فسوف أعرف كيف أن أصل إليك. الشريحة التالية. اجعلونا أن نقوم بعمل خلية هنا للطرق في محاولة الوصول إلى المكان النهائي الذي أود أن أتوجه إليه. فأود أن تفكروا في هذا الأمر. أداني فكروا فيما قبل الجي بي اس, وأرجو أن أيضا تفكروا في كيف أن أستطيع أن أذهب من نقطة ألف إلى نقطة باء في هذه المدينة, وأذهب إلى تقاطع طرق وأنظر إلى أسماء الشوارع ومنها أتجه إلى المنطقة أو الاتجاه الآخر. هذا كان سهل, ولكن يجب أن الشخص يجب أن يقوم بوضع لافتة على هذا الشارع أو على هذا التقاطع حتى أستطيع أن تعلم هذه الأشياء, لأنها لن تحدث بطرق أو بطريقة السحر للوصول إلى هذه المناطق. فيجب أن نقوم بوضع أسماء شوارع على كل هذه التقاطعات المتاحة، وأعتقد أنه يجب أن نأخذ مثلا الطريقة الثانية هنا، وأنه عندما نتكلم على محاولة توجيه هذه الأشياء فيجب أن يكون هناك علامة تقول استخدم هذه المنظومة حتى أن تستطيع أن تكون في الاتجاه الصحيح. فمثلا إما أن أقوم بعمل هذا، إذا تستطيع أن تعطيني موجه.
All right, I'll do with that. Anybody has a laser pointer here? No? All right. So, look at this diagram. We are going to build...
إذا نظرنا إلى هذا الرسم البياني من المكان إلى الاتجاه الذي نحن متجهين إليه، وهذا يتم وجوده عند هؤلاء الخوادم، وعندما يتم الاتصال، وهذا شغلة أو عمل موفر الخدمات، وعندما هؤلاء شركات وأنا كعميل أنا أود أن أقوم ببعث هذه المعلومات عن طريق هذا الخط أو الخط الصفراء الموجود على اللوحة، وأنا أعلم أو أعرف كيف أن أقوم بالوصول إلى هذا العميل. فإذا نظرتم إلى النقاط الصفراء الأخرى والنقطة التالية، فهل تود أن تقوم بالفعل بعد هذه المعلومات إلى هذا العميل؟ فيجب أن نقوم باستخدام عنوان الـ IP. لكن هناك بالفعل فروق ما بين موفري الخدمات، وهذه وظيفة الآن. أنا أعلم أن هناك شخص ما يعلم شخص آخر، والشخص الأول يقول أنا أعلمك، والشخص الثاني يقول أنا أعلم شخص آخر يقوم بتوصيل هذه المعلومة، والشخص الآخر يقول أنني أعلم شخص يعلم شخص آخر ويعلم شخص آخر أن يقوم بتوصيل هذه المعلومة. فإن كل هذه الطرق يتم بفعل وتعمل بطرق جيدة، لأنهم يجب يكون هناك تواصل ما بين الأطراف أو الجهات المختلفة حتى المنظومة تعمل بطريقة جيدة. فكل هذه المؤشرات التي شخص يعلم شخص يعلم شخص يعلم شخص، وكل هذا ما نصل إليه في منطقة أو منظومة التعاون. فعندما يكون هناك طرق للتواصل حتى أن أستطيع أن أقوم باستخدام المفتاح الذي يقوم بتشغيل الموتور أو موتور السيارة، حتى أن أقوم باستخدام وتوصيل هذه الحزم من منطقة إلى أخرى، هل أنا أثق في هذا الشخص؟ نعم. لماذا؟ لأنه هناك تعاقد ما بيني وبينه، موفر خدمات لي كعميل بالفعل يتعامل مع أشخاص آخرين وهم ذو ثقة ويقوموا بتوصيل معلومات، وهم بالفعل لديهم أشخاص يتعاملوا معه. هل هم يثقوا في هذا الشخص؟ نعم. هل أنا سوف أثق في هذا الشخص بطريقة غير مباشرة؟ نعم، لأن ليس لدي أي طريقة أخرى. فهذا الشخص يقوم بنقل هذه المعلومة إلى شخص آخر، وتكون وصلت إلى منطقة أقرب للعنوان النهائي، وموفر الخدمة يقوم بتوصيل هذا إلى العنوان الأخير. هذا ناتج عن التعاون الموجود في المنظومة. وهناك شيئين يعتبروا ذو حساسية كبيرة لاستكمال هذه المنظومة. في النهاية نحن وصلنا إلى دكتور بينا كولادا، ودعوني أعرفكم عليه. عفوا هاري من نيوزيلاند، هل هناك طريقة معينة أو منظومة معينة للتعاون لتوفير التوجهات أو الاتجاهات إلى ذلك؟ لا يوجد هناك شيء يطلق عليه التوجيه أو تصل، أن الجميع يعتقدون أنها تعمل بطريقة جيدة. لو هناك شخص من موفرين الخدمة قرر أنه يقوم باستخدام طرق انتحارية أو شيء ما, وأنا مثلا أقول أن هذا الشخص من نيوزيلند ليس شخص ذو مصداقية عالية ويجب أن يقوم باستخدام طرق مختلفة لتوصيل هذه الرسائل, في هذا الحين لن يكون لديك تواصل مع أي من الجهات الأخرى, وفي هذا الوضع لن يكون لديك حوافز لأن تتعامل مع أي من هذه الهيئات. هل نستطيع أن نقول أن هذا بالفعل يتم إساءة استخدامه؟ هذا تم بالفعل في باكستان, وعندما يكون لديك, أنا لا أتذكر بالضبط ما حدث أو منطق ما حدث, ولكن فجأة قاموا بإعلان على يوتيوب في باكستان, وإنما هذا الموقع, هذا كل الاتجاه الإلكتروني ذهب إلى هذا الموقع, وهذا الموقع لم يكن بالفعل موقع يوتيوب الأصلي, وبعد ساعتين تم إصلاح هذا الأمر. لماذا؟ لتعاون هذا الطرف أو هذا الخادم لهذا الموقع. حسنا, هذه هي نهاية المحاضرة بالنسبة إلي, أو إذا أي شخص لدي أي أسئلة أرجوكم, أرجوك أن تقومي بإعطاء اسمك وجهة أن تنتبع عليه. أنا اسمي كريستينا وأنا من أرمينيا. فهناك بعض الخدمات التي يتم توفيرها عن طريق الاي بي او اخفاء الاي بي تبعك. وماذا تعني اخفاء الاي بي؟ هناك ما يسمى بالفي بي ان, بعضهم يشير الى بعض الاشياء التي تكلمنا عنها سابقا. ينظر, أنا أنظر إلى الاي بي تبعك وبعدها أعرف من أنت كما تكلمنا سابقا, والناس الذي يقوموا بعمله يحاولوا أن يقوموا بالتزييف بمواقعهم, ويكون لديك اتفاق مع جهة معينة لأن تقوم بنقل معلوماتك إلى مكان آخر, وفي النهاية هذا نقطة البداية كانت هذا المكان مثلا, وأن يكون هناك بالفعل طرق اتصال لتوجيه هذه الإشارة إلى مكان آخر, وفي النهاية الموقع أو الطريقة النهائية تذهب فيما يسمى بالنفق لتذهب إلى موقعها النهائي. وأعتقد أن هذا يكون جزء من الشبكة لنقل المعلومات, و في معظم الأحيان نقوم بإخفاء هذا العنوان للآي بي, وبعدها أيضا من الجانب التكنولوجي في بعض الأحيان نقوم باستخدام هذه التكنولوجيا من اتجاه إلى اتجاه آخر ومن مكان إلى مكان آخر. وأعتقد في الجزء الأول فقط يتم عمل هذا. هناك أي أسئلة أخرى؟ اسمي سانكومو وأنا أحد الزملاء. أود أن أعلم ما المواد المستخدمة هنا بالنسبة للأجزاء التقنية من هذا الأمر, وإذا كانت متاحة للساحة العامة بحيث أن يستطيعوا أن يستخدموها في طرق التواصل لتعليم الإناث بخصوص الإنترنت وسهولة استخدامها. كاثي, هل الشرائح سوف تكون متوفرة؟ شرائح متوفرة تحت الموقع الإلكتروني, وكمان عدة أيام سوف نقوم بتوفير التسجيل لهذه الجلسة على موقع الإلكتروني أيضا. الشرائح أنا قمت بعملها لأن كثيرين منا ليسوا جيدين بالجانب التقني, فأنا أحاول أن أقوم ب توفير هذا. نعم هنا هنا زهرني وأنا أحد الأعضاء وأنا من سريلانكا وأود أن أعرف الطرق المستخدمة وإذا كان هناك طرق سريعة من استخدام الفيدكس في طرق التوجيه وأيضا إذا يكون هناك طريقة لذكر هذه الأشياء بطريقة أسرع. هذا سؤال جيد للغاية. من الجانب الدولي للإنترنت لا يوجد هناك شيء بعينه وإنما الشركات موفرة لهذه الخدمات يستطيع أن يقوموا بعمل هذا وأنه مثلا الشركات مثل جوجل ومثل فيسبوك يقوموا ب يكون لديهم اتفاقات مباشرة مع هذه الشركة لديها اتفاقات مباشرة بين جوجل وفيسبوك أو جوجل كاش وأيضا موفري الخدمات في دول مختلفة أو في مدن مختلفة مثلا يكون لديهم الكاش المتاح وهذه قد تكون الطريقة السريعة لاستخدام ما يشابه خدمات فيدكس وهو التوصيل لهذه المعلومات بطريقة سريعة جدا عن ما تقوم بتدوير هذه المعلومات مثلا عن طريق ولاية كاليفورنيا. فهو موفر الخدمات إذا كان لديه المبالغ النقدية لتعمل هذا فهذه ليست الطريقة التي يتم بها إعلان هذه الخدمات. وعندما تقومي باستخدام فيسبوك أو تحاولي تقومي بتوصيل هذه المعلومات استخدام الناس موفري الخدمات مجانيا مثلا في تايوان أو الخدمات موفر الخدمات الذي يتقاضى عليها أموال أو اشتراكات معينة فهذه الخدمة تختلف لأنه هو في معظم الأحيان الإناث يتجهوا إلى الشركات التي لا تقوم بتقديم اشتراكات غالية أو عالية. أنا شير هيري ومن كندا ويوجد لدينا شركات لتوفير الخدمات وليس لديهم إمكانية استخدام الخدمات المتاحة على الإنترنت وإذا كان هناك أيضا بعض الشركات التي تقوم بتوفير الخدمات بطريقة متساوية. هذا سؤال صعب للغاية.
كما ذكرت سابقا لا يوجد شرطة للإنترنت ولا حكومة تقول يجب أن تستخدم كذا أو تتوقف عن استخدام شيء. ما الحكومات التي نقع تحت ولايتها القضائية لا تلزم بأمور معينة. مثلا في الولايات المتحدة يجب على مقدم الخدمات اتباع القوانين الولايات ويجب أن يقدموا خدمة بأسعار أقل من السعر المعتاد للمدن أو الأحياء المهمشة. التكنولوجيا تسهل علينا القيام بهذا الأمر. مثلا لاحظنا زيادة في استخدام الإنترنت حين أصبحت متاحة وميسورة ماليا. مثلا في أفريقيا نلاحظ أن 10% فقط يستخدمون الإنترنت السلكية و 90% يستخدمون اللاسلكية. كذلك هناك خدمات تحدث في قطاعات أخرى تأخذ هذا بعين الاعتبار. أنا بول بليكر من حكومة المملكة المتحدة وفي الاتحاد الدولي للاتصالات نسمع من بعض الدول مثل روسيا مثلا أنه يجب أن يكون هناك حق للدول ذات سيادة أن تعرف البيانات التي يتم تجهها من على الشبكات فوق أراضيها. هل هذا ممكن وكيف ذلك وما الأثر الذي يمكن أن ينتج عن ذلك؟ بعض هذه الأمور ممكنة بكل تأكيد إذا نظرنا لطريقة استخدام الإنترنت في يومنا هذا فإنها لا تتحرك طبقا لحدود الدول وعليه إن أردت أن تطبق حدودا طبقا أو قيودا طبقا لحدود الدول عليك أن تغير الكثير تغير أسلاك الألياف الضوئية أن تغير نقاط الاتصال هذا ليس شيئا يمكن عمله بيسر وليف إذا كانت الأمور متاحة في الحوسبة السحابية الآن فليس من اليسير أن نعرفها وأحيانا إذا لاحظنا أن هناك شيئا ما يقول أنني كنت أسافر مثلا لنيبال في الأسبوع الماضي وإذا وجدت أنني يمكن أن أحصل على خدمة يسيرة مثلا في اليابان للتخزين هذا أفضل من العودة إلى الولايات المتحدة كذا أما إذا التزمت حدود الدولة قد يصعب هذا من الأمر وعليه فقد تحدثنا بشأن المواقع الجغرافية وخلافه التكنولوجيا موجودة وإن أردنا عمل أي شيء فأن نحتاج لتغطية تكاليفه ولكن هل هذا يجعل الأمور أكثر موثوقية أم أكثر احتمالا للتفكك أقول أن الوضع الحالي أكثر موثوقية وأما إذا بدأنا في وضع نقاط السيطرة من غير الواضح إن كانت الإنترنت ستبقى على نفس القدر من الاعتمادية والموثوقية أنا أحاول الرقص حول الإجابة التي تريدها ولكن لا أعرف إن كان بإمكاني أن أجيب أكثر مما قمت به بالفعل أي سؤال آخر؟ نعم تفضلوا أنا من حكومة نيوزيلندا مرة أخرى أتحدثنا كثير من الحديث عن حيادية الإنترنت وهذا المفهوم بشأن بعض الرسائل كونها أوسع أسرع من غيرها ولكن من منظور أكثر تقنية ما يقوم به مقدمو الخدمات هم أن يرسلوا الحزم لا أكثر فهل يمكنك التعليق عن خروقات الحيادية وهل هذا ممكن وهل عملية السيطرة ممكنة أم لا هذا سؤال آخر مضطر للرقص حوله إن كنت مقدم خدمة لديك البيانات لتحريكها في الإنترنت في مجال الإنترنت هدفك هو أن تقدم خدمة جيدة لعملائك وأن تقدم الخدمة بأسرع ما يمكن عليه قد يكون هناك تضاد بين العنصرين وعليه أيضا فإن الالتزام بالقوانين المحلية قد يكون تحديا آخر هذه ليست موضوعات يمكنني الحديث عنها بشكل مباشر لأنها ليست متصلة بمهمة الأيكان ولهذا أنا آسف أن أقول أنه يصعب علي أن أتعمق أكثر من ذلك في الإجابة أي سؤال آخر؟ اسمي تريسليس هيسوس يمكن أن أطرح السؤال بالأسبانية أنا من بورتوريكو
Okay.
الأيكان ستغير المفاتيح الجديدة. ماذا يستخدمون المفاتيح الجديدة؟ فإذا استخدموا المفاتيح الجديدة سيكون هناك من يستخدم المفاتيح القديمة، وبالتالي مفاتيح توقيع شفرة الدخول الأساسيات سيختلط الأمر عن أيهما يستخدم، الجديد أم القديم، حين ندخل على الإنترنت مفاتيح الكي اس كي. لا أتحدث الإسبانية فلا يمكنني الإجابة على هذا. السيرفي، هناك خط زمني وطريقة للعمل تم تصميمها من طرف ICANN، ستكون متاحة للتشاور العام، وبعد ذلك ستتبع ICANN التوصيات التي يقدمها الايكان. انا شيرهم، انا نائب رئيس قسم اسيا في الايكان. بشان سؤالك، الاجابه القصيره ببساطه هي انه لان الانترنت متاحه لاي شخص يود ان يصنع الشبكه الخاصه به، فان عمليه استخدام مفاتيح توقيع شفره الدخول الاساسيه ليس هناك فيها تحليل لهذه المفاتيح لأننا لا نعرف. وما نحتاجه أن نوصل رسالة للجميع، الكثير من التواصل تحدث بشكل إقليمي. مثلا في آسيا أنا أقوم بالكثير من العمل للتحقق من تمكننا من التواصل مع مقدم الخدمة ومعرفهم بعملية تطوير مفاتيح الدخول الأساسية وما يمكنهم القيام به. وعملا معكم ومع المجتمع الموسع، أود أن تخطروا المجتمع في مساعدتنا في توصيل الرسالة بشكل أوسع، بأن مع مقدم الخدمة، بأن هناك موضوع تطوير مفاتيح الدخول الأساسية، وأن هذا على ينطبق على النطاقات المحلية والإقليمية، ويجب أن يعرفوا أنه حين يحدث هذا التحديث لن تتوقف الإنترنت عن العمل. هذا كل هذه الإجابة البسيطة. اسمح لي الآن، لقد انتهت جولتنا فلن يمكننا قبول مزيد من الأسئلة. سعدني أن أجيب على هذه الأسئلة والاستماع عليها، وبالأخص من الزملاء والزميلة من بورتوريكو. أشكركم جميعا على حضوركم. لدي ثلاث أشياء أود أن تتذكرهم: أعرف اسمك وأعرف عنوانك، أن أعرف أين تعيش، وأنا أعرف الطريق إليك، أعرف كيف أصل إليك. شكرا جزيلا لكم. شكرا للجميع. شكرا. الآن سنستمع لشرح عن أساسيات منظومة اسم النطاق وكيف تعمل، ما هي وكيف تعمل، والفروق بين المشترك والمسجل وأمين السجل. سنعمل بعد خمسة دب دب بعد خمسة.